اللهم صل على محمد وآل محمد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما زال الكلام في بحث الفاعل، وصل بنا الكلام اليوم إلى المطلب السادس من مطالبه، ويعنون بهذا العنوان شروط فاعل نعمة وبئس. وبعض من العلماء يعنونه بعنوان آخر يقول أنواع فاعل نعمة وبئس، فلا فرق بين العنوانين، كلاهما يصبان في واد واحد. فنستطيع أن نقول هذا المطلب اليوم محل كلامنا شروط فاعل نعمة وبئس، أو يمكن لك أن تقول أنواع فاعل نعمة وبئس، على أي حال واضح إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. هو أقول بهذه عليكم السلام ورحمة الله بهذا التعبير، هم هكذا يفرقون، يعني يذكرون كذا أنواع بعضهم يذكر شروط، لأنه يعني صباح الله بالخير، يعني الظاهر من كلامهم أنه لا فرق نوع أو شرط، بعضهم يجعله نوعا وبعضهم يجعله شرطا، لأن هذا التعبير بالأمور النحوية أمور اعتبارية. مهما كان نأتي لهذه الأنواع الثلاثة. النوع الأول يقولون أن يكون الفاعل محلى بالألف واللام. النوع الثاني أن يكون الفاعل مضاف ما فيه الألف واللام. النوع الثالث أن يكون الفاعل ضميرا مستترا وجوبا مفسر بنكرة منصوبة بعده على التمييز. نأتي لبيان هذه الأنواع الثلاثة. النوع الأول ماذا قالوا؟ لا بد أن يكون بفاعل نعمة أو بئس ألف ولا، يعني أن يكون محلى بالألف ولا. مثاله نعم العبد، فهنا محل الشاهد العبد صار فاعلا للنعمة وهو محلى بالألف ولا. النوع الثاني أن يكون فاعلها، هاي لنعمة دار المتقين، أين الفاعل؟ دار، فهنا فاعلها دار نكرة لكنه مضاف للمتقين، والمتقين محلى بالألف ولا، فصح أن يكون دار المتقين فاعلا للنعمة. لماذا؟ لأن دار مضاف لإسم وذلك الإسم فيه الألف ولا وهو المتقين. النوع الثالث والأخير، أو على رأي يعني بعض العلماء كما يقول المصنف يعني الشرط الثالث، قلت لكم لا فرق بين الشروط وبين الأنواع، هكذا عند العلماء في هذا المقام. النوع الثالث يمثلون له نحو قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم بئس للظالمين بدلا. محل الشاهد قالوا بئس فاعلها ضمير مستتر وجوبا تقديره هو. زين هو من هو؟ قالوا هو يفسر، يعني يوضح من مراد بمرجع الضمير، يفسر بنكرة بعده منصوبة على التمييز. أين النكرة؟ ويا اخواني اين النكره؟
بدلا
اين على ماذا منصوب؟ على التمييز، اي على الفتحه منصوب على التمييز، يعني شنو؟ يعني بدلا يكون تمييزا، يعني نكره منصوبه على التمييز وعلامه تصبيها الفتحه. زين هذا هو كيف يفسر؟ قال يفسر بذلك التمييز، يعني بتلك النكره المنصوبه على التمييز، وتفسير الضمير يكون البدل، فيكون الكلام هكذا بئس هو، أي من هو؟ البدل للظالمين بدلا. فلو سئلت هذا الضمير الفاعل ببئس أتقديره هو، كيف فسرته بالبدل؟ لماذا لم تفسره بشيء آخر؟ بماذا تجيب؟ تقول لأن النكرة التي بعده هي التي فسرته، والنكرة التي بعده بدلا، فتفسيره يكون الضمير البدل. فهذه أنواع فاعل نعمة وبئس، أو قل هذه شروط فاعل نعمة وبئس، لكن هذه الشروط ليست على نحو التوفر كلها، وإنما يكفي أن يتوفر شرط واحد بها. المصنف ثم يقول إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة، هو لو صح التعبير إذا توفر شرط من هذه الشروط الثلاثة جيء بالمخصوص بالمدح والذم، لأن تقدم عند الكلام نعمة تستعمل لمن؟ ويا للمدح، وبئس لمن تستعمل؟ للذم. واضح إن شاء الله؟ نقرأ شيء من كلامه ثم ننتقل للمطلب السابع والأخير من مطالب الفاعل. طيب، وإذا كان الفعل نعمة أو بئس، هاي إخواني وإذا كان الفعل ها هاي بناء على أن بئس ونعمة
فعلان ماضيان كما تقدم عند المصنف في بداية قطر الندى. وجب في فاعله، في فاعل من؟ يعوس. أن يكون اسماً، هاي خلي عليه رقم واحد، أن يكون اسماً معرفاً بالألف واللام، نحو بسم الله الرحمن الرحيم نعم العبد، محل الشاهد العبد، فهنا فاعل نعمة وهو محلى بالألف واللام. وكذلك نقول نعم الرجل محمد ونعم المرأة فاطمة. أو هذا شنو هذا؟ اثنين، رقم اثنين. أو مضافاً، يعني أن يكون فاعلها اسماً مضافاً لما فيه الألف واللام، يعني ما فيه ال، كقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولنعم دار المتقين، بعد بسم الله الرحمن الرحيم فلبئس مثوى المتكبرين، محل الشاهد دار المتقين ومثوى المتكبرين، كل منهما فاعل، الأول لنعمة والثاني لبئس، وهو مضاف لاسم فيه الألف واللام. والاسم المضاف الذي فيه ألف ولام يعني مضاف إليه، لو صح التعبير نقول المتقين والمتكبرين. أو مضمراً، هيا رقم جيد ثلاثة. أو مضمراً، يعني إخواني مضمراً يعني ضميراً مو اسماً ظاهراً، يعني ضميراً. مستتراً، هذا الاستتار جوازاً لو وجوباً شيخ مصطفى، لو نطالع الصورة اللي بعثت إليك نقول هذا الإضمار هنا ماذا يكون؟ واجباً. واضح إن شاء الله. مفسراً بنكرة بعده منصوبة على التمييز، واضح إن شاء الله. انظر انظر ماذا يقول بعده، يعني لا يصح أن تكون قبله، واضح إن شاء الله. لذلك يقول بعده منصوبة على التمييز، يعني شنو منصوبة على التمييز؟ يعني أن تكون تلك النكرة تمييزاً اللي أخذته بالإجرامية. مثل لنا، قال كقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم بئس للظالمين بدلا، أي بئس هو، من هو؟ فاعل بئس. زين هو فسره لنا، قال تفسره تلك النكرة المنصوبة وهي بدلا، وتفسيره يكون البدل. لذلك قال أي بئس هو، أي البدل بدلا، فهنا الضمير هو فسر بالبدل، والمفسر له النكرة المنصوبة على التمييز وهي بدلا. واضح إن شاء الله. لو سئلت هنا لماذا يعني لم يظهر الفاعل في بئس في الصورة الثالثة، أو قل في النوع الثالث، أو قل في الشرط الثالث، ما شئت فعبر، نقول لأنه لا يجمع بين المفسر والمفسر. واضح إن شاء الله. لذلك أضمر وجوبا. قال وإذا استوفت نعمة فاعلها الظاهرة، وإذا استوفت نعمة أو بئس فاعلها الظاهرة، هاي فاعلها الظاهرة لمن أشار؟ للنوعين الأولين. أو فاعلها المضمرة وتمييزه، هيا صورة لمن أشار؟ لأي نوع؟ للنوع الثالث، لأن النوع الثالث فاعلها يكون مضمرا مفسرا بتمييز. لذلك قال يعني واستوفت أولا فاعلها الظاهر، أشار النوع الأول للنوع الثاني، لأن بكلاهما يعني بكلا النوعين الأولين يكون الفاعل ظاهرا. أو فاعلها المضمرة وتمييزه، هاي أشار إلى النوع الثالث. قال جيء، هاي جيء جواب إذا استوفت، استوفت جيء. قال جيء بالمخصوص بالمدح أو الذم، بالمدح إذا قلت نعمة، أو الذم إذا قلت بئس. فيقال نعم الرجل زيد، ونعم رجلا زيد. لماذا مثل بمثالين؟ نقول المثال الأول نعم الرجل زيدون مثال للفاعل الظاهر وهو الرجل، الرجل. والمثال الثاني نعم رجلا زيدون أشار للنوع الثالث، لأن الفاعل فيه يكون مضمرا. واضح إن شاء الله. جزين. طيب سؤال، أين تمييزه؟ نقول رجلا الموجود عندكم نعم رجلا، ويكون التقدير هكذا، وياك قدر هاي نعم رجلا زيدون، قل هكذا التقدير، أي نعم الرجل، أحسنتم شيخ مصطفى، رجلا زيدون. واضح إن شاء الله. إلى الآن انتهينا من أنواع فاعل نعمة وبئس، نقطع صدر وإعرابه. ننتقل للمطلب هاي وكلمة وإعرابه بدأ وشرع بالمطلب السابع من مطالب الفاعل وهو أحكام المخصوص بالمدح أو الذم. أنتم قلتم إذا استوفت نعمة أو بئس فاعلها يعني تحقق أحد الأنواع، قلتم جاء بالمخصوص بالمدح والذم. هذا المخصوص بالمدح والذم نعم المرأة فاطمة، بئست المرأة هند، هذا هند وفاطمة، ما هي أحكامها؟ يعني بعبارة أخرى المخصوص بالمدح أو المخصوص بالذم ما هي أحكامه؟ المصنف يقول له حكمان، الحكم الأول حكم إعرابي والحكم الثاني حكم ترتبي. واضح إن شاء الله ومحور البحث، فأرجو الالتفات. نأتي لبيان هذين الحكمين. الحكم الأول فيما في إعرابه، يعني في إعراب المخصوص بالمدح أو الذم. سؤال يا أيها المصنف، ما هو إعراب المخصوص بالمدح أو المخصوص بالذم؟ يجيب المصنف يقول يعرب مبتدأ، يعرب مبتدأ مؤخر. زين طيب إذا أعرب مبتدأً مؤخراً أين خبره؟ يقول خبره الجملة الفعلية الواقعة قبله. مثال أقول نعمة الرجل محمد، أرجو الالتفات هكذا أعرف. أقول نعمة فعل وهي ماضي مبني على الفتح الظاهر، لا محله من الإعراب. الرجل ماذا نقول؟ فاعل مرفوع لنعمة، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخر. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل ممن؟ يعني من نعمة الرجل. هذه الجملة تكون في محل رفع خبر مقدم. زين أين مبتدأ محمد؟ فنقول محمد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وهو يكون مبتدأ مؤخر. شيخ مبتدأ مؤخر، المبتدأ حقها يأتي أولا أنا تأخر. واضح إن شاء الله. هذا إعرابه. سؤال أخذنا في بداية يعني في بحث المبتدأ والخبر. إذا كان الخبر جملتان يشترط فيه رابط يربطه بالمبتدأ، فالسؤال أين الرابط؟ وضح السؤال؟ الآن أنتم قلتم محمد مبتدأ ونعم الرجل خبر، ونعم الرجل خبر جملة فعلية، وقلتم إذا كان الخبر جملة فعلية يجب أن تشتمل تلك الجملة على ضمير على رابط يربطها بالمبتدأ المفرد، فالسؤال أين الرابط؟ نرجع ويانا، أنتم مقبلون على امتحان اللجنة، تكون الصورة واضحة وتجاوب مباشرة. فنقول أحسنتم شيخ مصطفى، نقول الرابط هنا العموم. يعني شو العموم شيخ مصطفى؟ يقول العموم الموجود بالرجل، لأن الرجل هاي نكرة دخلت عليها الألف واللام تفيد العموم. واضح إن شاء الله. كيف تفيد العموم؟ يقول لأن الرجل عام ومن مصادقه ومن أفراده محمد، ومحمد يكون داخل تحت الرجل، فالرجل يكون عاما ومحمد يكون خاصا، فهذا الرابط الذي يربط هذه الجملة بهذا المبتدأ. واضح إن شاء الله. نقرأ شيء من كلامه بهذا الحكم الأول. قال وإعرابه، من هو إعرابه؟ إعراب من؟
إعراب
المخصوص بالمدح أو المخصوص بالذم. قال وإعرابه مبتدأ. زين إذا كان مبتدأ أين خبره؟ قال والجملة قبله خبر. ما المراد بالجملة التي قبله شيخنا؟ نقول نعم الرجل، أو بالأمثلة الباقية بئس المرأة أو نعم المرأة، نعمة المرأة. سؤال أين الرابط؟ قال والرابط بينهما، بين من ومن؟ بين المبتدأ والجملة التي في محل رفع خبر. قال العموم أين؟ قال العموم الذي في الألف واللام. نقطة أصغر أخواني، هاي بعض علق هكذا تعليق عند لطيفة، يقول العموم فقط يأتي بالنوعين الأولين وهما الاسم الذي يعني الفاعل الذي فيه الألف واللام، والفاعل المضاف لما فيه الألف واللام. هنا يكون الرابط من؟ العموم. واضح إن شاء الله. قالوا أما في النوع الثالث وهو إذا كان الفاعل ضميرا مستترا وهي بئس الظالم بدلا، قالوا هنا الرابط ليس العموم، لأن لا يوجد هنا عموم عندنا، يعني لا يوجد هنا ألف ولام لو صح التعبير. زين طيب أين الرابط؟ قال الرابط الضمير الذي في بئسه. واضح إن شاء الله. لذلك ها هكذا يمكن لنا أن نكمل عبارة المصنف، فيقول والرابط بينهما العموم. إيش تكتب عليه؟
بالنوعين الأولين.
أحسنتم. من كمل؟ قال في الألف واللام، قل هكذا أو الضمير، أو الضمير في النوع الثالث، يعني الضمير المستتر هكذا أقول، أو الضمير المستتر في الفعل في النوع الثالث، وهو إذا كان مفسرا بتمييز يعني بالبدل كما في الآية. واضح إن شاء الله. وبعض قال لا، هو التقدير لأنه يقدر الضمير بالبدل، فالألف واللام تلك المقدرة يعني في المقام خلاف، لكن على أي حال نريد أن ندخل النوع الثالث. نقطة أصغر الآن أخواني، انتهينا من الحكم الأول المخصوص بالمدح والذم، وهو حكم إعرابي. ننقل الكلام إلى الحكم الثاني من أحكامه. بماذا عنوناه؟ بأي عنوان؟ بعنوان الحكم الترتبي، يعني من ناحية التقدم والترتب. المصنف في هذا الحكم الثاني يذكر يعني أمرين، الأمر الأول عدم جواز اتفاقا، والأمر الثاني جواز اتفاقا. أما الأمر الأول يقول لا يجوز بالإجماع، أمران، أولا عدم جواز وثانيا جواز، وكل منهما فيه لو صح التعبير نقطتان، يعني واحد واثنين. فنأتي للأمر الأول وهو عدم الجواز مطلقا. عدم الجواز يقول عندنا شيئين يعني فيهما عدم الجواز. أولا لا يجوز أن يتقدم المخصوص بالذم أو المدح على الفاعل، فلا يصح أن تقول نعم محمد الرجل أو نعم زيد الرجل، هذا لا يجوز. من هو لا يجوز؟ أن يتقدم الفاعل، أن يتقدم المخصوص بالمدح والذم على
الفاعل.
عدم الجواز الثاني يقول لا يجوز أيضا أن يتقدم على التمييز، ولا يجوز أن يتقدم على التمييز، يعني ولا على التمييز. يعني شنو ولا على التمييز؟ يعني لا يظهر لو صح التعبير. لماذا ذكرت لكم؟ المفسر والمفسر لا يجتمعان. المصنف يقول هذا خلافا للكوفيين. واضح إن شاء الله. هذا هو الأمر الأول وهو عدم الجواز اتفاقا. نأتي للأمر الثاني الذي يذكره المصنف وهو الجواز اتفاقا. المصنف يقول أجاز النحويون اتفاقا شيئين، الرقم الأول يصح أن يتقدم المخصوص بالمدح أو الذم على الفعل والفاعل. أرجو الالتفات، نحن قلنا شيخ مصطفى لا يتقدم على الفاعل، الآن هنا يقول يجوز أن يتقدم على الفعل والفاعل. نعم الرجل محمد يصح لي أن تقول، ويصح لك أن تقول ماذا؟
محمد نعم الرجل.
أحسنت، محمد نعم الرجل. هذا هو الشيء الأول الذي أجازوه إجماعا. الشيء الثاني الذي أجازوه إجماعا قالوا أيضا ويجوز ويصح لك أن تحذفه، يعني أن تحذف المخصوص بالمدح أو المخصوص بالذم. واضح إن شاء الله، لكن بشرط إذا دل عليه دليل. كيف يمثل المصنف؟ يقول كقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا وجدنا صابرا نعم العبد إنه أواب. نعم العبد، من نعم العبد؟ هنا المخصوص بالذم، وين المخصوص بالمدح؟ نعمة. نقول المخصوص بالمدح محذوف وتقديره هو أي أيوب، لأن هذه الآية تتحدث عن نبينا. واضح إن شاء الله. فعندما قال إنا وجدناه صابرا، هو من اللي وجده أيوب، فقال نعم العبد إنه أواب. فهنا أواب دلالة على وإشارة إلى ذلك المخصوص بالمات وهو أيوب. أحسنتم، هكذا يكون الكلام، أي نعم العبد أيوب إنه أواب.
دلالة ما تكون الصابر صابرا، لا
بأي شيء دلالة، يعني سواء كانت مثل ما أخذناها أمس بقرينة لفظية أو بقرينة معنوية، يعني لفظية مقالية أو معنوية حالية لو صح التعبير، بأي دليل يدل على المخصوص بالمدح أو المخصوص بالذم. قال ولا يجوز، هاي إخواني ولا يجوز، هذا شنو نكتب عليه؟ هذا الحكم الترتبي، يعني الحكم الثاني. هاي من ولا يجوز لنهاية المطلب مال اليوم. الحكم الترتبي المصنف يذكر له كم حكم؟ يذكر له حكمين، أولا عدم جواز وثانيا الجواز. بس إخواني خلنا نرجع بينهما العموم الذي في الألف واللام، هاي قبلنا مو شفتوها هاي اخوان المراد بالالف واللام الجنسيه اكتب عليها. قال ولا يجوز بالاجماع، هذا الحكم الاول وهو عدم الجواز. كم شيء فيه؟ قال أن يتقدم المخصوص، ها رقم واحد، ولا يجوز أن يتقدم المخصوص على الفاعل فلا يقال نعم زيد الرجل. اثنين، ولا على التمييز، يعني شلون على التمييز؟ أي ولا يصح أن يتقدم المخصوص بالمدح أو بالذم على التمييز خلافا للكوفيين. نعم الكوفيون أجازوا في هذا الأمر. يا أيها المصنف ماذا لا يقال؟ قال فلا يقال نعم زيد رجلان، بل يقال ماذا يقال؟ نعم رجلان زيدون. فخلاصة هذا الباح يعني هذا الكلام أن المخصوص بالمدح والذم لا يصح أولا يتقدم على الفاعل، اثنين لا يصح يتقدم على التمييز. نقطة أصدر. ويجوز هذا الحكم الثاني وهو جواز اتفاقا. قال ويجوز بالإجماع، بإجماع النحويين، أولا أمران أو قل شيئان، أولا رقم واحد أن يتقدم على الفعل والفاعل. من فعل يتقدم؟ المخصوص بالمدح أو الذم على الفعل والفاعل، نحو زيد نعم الرجل، محل الشاهد زيد مخصوص بالمدح قدم على الفعل وعلى الفاعل، أي قدم على نعمة الرجل. ويجوز رقم اثنين، ويجوز أن تحذفه، تحذف من؟ ويا المخصوص بالمدح أو المخصوص بالذم، هل يشترط به شرط أو لا؟ يقول نعم بشرط، نحن نقول لك يجوز أن تحذفه لكن بشرط. ما هو شرط؟ قال إذا دل عليه دليل، على من؟ على الحذف لو صح التعبير، على المخصوص بالمدح أو الذم. إذا دل عليه دليل يعني على المخصوص بالمدح أو الذم. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، أي هو من هو؟ يعني نعم العبد هو. زين طب هو من؟ قال أيوب صلوات الله وسلامه عليه. نقرأ أخواني متن نعمة وبئسة إذا ممكن ترجعوا لي شيخ علي من فضلك قرانا متن نعمة وبئسة، وإذا كان تفضل.
وإذا كان الفعل فعل نعمة وبئسة فالفاعل،
وإذا كان الفعل نعمة وبئسة فالفاعل إما وإما وإما ثلاث. نعم كملنا.
فالفاعل إما معرف بأل الجنسية نحو نعمة العبد إنه أواب،
المحل الكلام العبد معرف بالألف واللام،
جيد. أو مضاف لما هو فيه نحو ونعم الدار المتقين،
جي.
أو ضمير مستتر مفسر بالتمييز مطابقا للمخصوص بئس الظالمين
بدلا. هاي من أشارة للنوع الثالث أو قل للشرط الثالث. عندكم سؤال أخواني؟ الآن ننتهي من الفاعل، ننقل الكلام بحول الله وقوته إلى يعني إلى بحث جديد. يمكن أنا ما ذاكر لك الشروط، ما ذاكر لك بس الشروط، ما ذاكر يعني حكمه هاي بالمتن.
لا
جاي. الآن انتهينا من الفاعل، ننقل الكلام إلى مطلب متعلق بالفاعل يعنونه المصنف بعنوان النائب عن الفاعل. النائب عن الفاعل، النائب عن الفاعل نتحدث فيه ضمن مطالب، خلاصته نفهرسه إجمالا أنا وأنتم. المطلب الأول في دواعي حذفه، يعني في دواعي حذف الفاعل لو صح التعبير، هو مو مطلبنا النائب عن الفاعل، نأتي بهذه المطالب. المطلب الأول دواعي حذف الفاعل. المطلب الثاني الذي يتحدث فيه المصنف أحكام النائب عن الفاعل، ما هي أحكامه؟ المطلب الثالث الأمور التي تنوب عن الفاعل في حال عدم وجود المفعول به. المطلب الرابع الأمور التي لا يصح أن تنوب عن الفاعل، هناك عندنا أمور باللغة العربية لا يصح أن تكون نائبة عن الفاعل. المطلب الخامس إشكال ودفع، المطلب السادس والأخير أحكام الفعل المسند إلى نائب الفاعل. أحكام الفعل المسند إلى النائب عن الفاعل. هذه مطالب ستة المصنف يتحدث فيها عن النائب عن الفاعل. لكن قبل الدخول بهذه المطالب أذكر لكم تعريف النائب عن الفاعل. لابد أن نكون على بينة وبصيرة من أمرنا. يا أيها المصنف كان يفترض عليك أن تعرف لنا النائب عن الفاعل ما هو. النائب عن الفاعل إخواني يعرفه هكذا، يقولون ما حذف فاعله وأقيم مقامه، يعني هو الشيء أو قل هكذا هو الاسم الذي يحذف فاعله ويقام مقام الفاعل. ما المراد بهذه القيود؟ بما أنه المصنف ما ذكر التعريف فما راح أقف عند قيود هذه التعريف، بس أذكر مثال تطبيقي. الآن أقول هكذا: قضى الله الأمر، الأمر مفعول به، نحذف فاعله وهو الله لفظ جلاله، فأقول ماذا؟ قضي الأمر، فالأمر مفعول به، هنا أقيم مقام الفاعل فصار يسمى نائبا عن الفاعل. واضح إن شاء الله؟ هذه المقدمة التي ذكرتها لكم في تعريف الفاعل. نبدأ على بركة الله ببيان مطالب المصنف. المصنف يذكر المطلب الأول في دواعي حذف الفاعل. المصنف يقول الفاعل يحذف بدواع، هي بدواع كثيرة، لكن المصنف ها هنا يقتصر على ثلاث منها. الداعي الأول يقول للجهل به، أنت تجهل الفاعل، نحو سرق المتاع، يعني هو منه اللي باق المتاع؟ من يعرفه؟ فإذا أنت ماذا تقول؟ تقول سرق المتاع. لماذا؟ تقول لأنني أجهل الفاعل، لا أعرف الفاعل. لو عرفت الفاعل فقلت سرق زيد المتاع، لكنني لا أعرف الفاعل فأقول سرق المتاع. هذا الغرض الأول. الغرض الثاني غرض لفظي. كيف؟ يعني باللفظ إذا ذكرت الفاعل يختل اللفظ، يعني تختل السجعة. وواضحتكم أنتم السجعة، السجعة هي عبارة عن كلام ذو قوافي وفواصل موزونة، فلو ذكر الفاعل بالكلام لاختل المعنى. مثال يا أيها المصنف يمثل يقول كما في قولهم من طابت سريرته حمدت سيرته. هنا أين الفاعل؟ قالوا الفاعل هنا محذوف، حمدت سيرته، فحمدت يكون فعل مبني للمجهول وسيرته نائب عن الفاعل. زين طيب لماذا أحذف الفاعل؟ زين أول قدر لنا الفاعل أين؟ قالوا الفاعل يكون هكذا من طابت سريرته حمد الناس سيرته. نسألك سؤال يا أيها المصنف، لماذا حذف الفاعل الناس في هذا الكلام؟ قال لأنه لو ذكر لاختل الكلام، يعني اختلت السجعة. فيا أيهما، أنتم بعد عرب ونحويين، أيهما أقرب للسياق العربي والفصيح والبلاغ لو صح التعبير؟ أيهما أقول هكذا من طابت سريرته حمدت سيرته، أم أقول من طابت سريرته حمد الناس سيرته؟ أيهما أقرب؟ الأول قريب للسجع. لماذا؟ لأن السجع هي عبارة عن كلام ذو قوافي وفواصل موزونة، فالوزن يكون بالمعنى الأول، يعني بالكلام الأول. واضح إن شاء الله؟ النوع أو قل الأمر الثالث الذي يحذف من أجله الفاعل يقول لغرض معنوي، يعني لو صح التعبير لا يتعلق به غرض معنوي، يعني أي غرض لا يتعلق به فيحذفه الفاعل. يمثل بشاهدين، شاهدا من القرآن وشاهد من كلام العرب. الشاهد القرآني يقول كما في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم، هاي إذا قيل، قيل فعل ماضي مبني على المجهول، يعني مبني على الفتح للمجهول. الفاعل أين؟ يقول لا يتعلق به غرض معنوي إذا ذكر. واضح إن شاء الله؟ فلذلك حذف الفاعل. المصنف يقتصر على فقط هذه الدواعي الثلاث، وإلا بالكلام يصل لكم إن شاء الله بمختصر المعاني وبجواهر البلاغة هناك دواع كثيرة يحذف الفاعل من أجلها. نقرأ شيء من كلامه ثم الثالثة هسرح بينها لك، نقرأها بخدمتك إن شاء الله. قال نقرأ أخوان الشرح ثم نعود للمتن. شين الشرح: يجوز حذف الفاعل. هاي يجوز، وش نكتب عليه؟ دواعي حذف الفاعل. هذا المطلب دواعي حذف الفاعل. يجوز حذف الفاعل إما للجهل يرحمكم الله، هاي رقم واحد، إما للجهل به أو لغرض لفظي، اثنين، أو شيخ مصطفى معنوي، يعني أو لغرض معنوي. فهذه ثلاثة أمور يذكرها المصنف، وإلا أخواني مرات للاستحقار كما أقول قتل الحسين، أنا هنا حذفت الفاعل وهو الشمر، لماذا؟ للاستحقار، مو للجهل به ولا لغرض معنوي ولا لغرض لفظي، واضح إن شاء الله، وإنما أريد أن أستحقره. لكن يمكن أن يقال هذه الدواعي الأخرى كلها داخلة تحت الغرض المعنوي الذي ذكره المصنف، لأن الاستحقار يكون غرضا معنويا، واضح إن شاء الله، يعني المقام يحتاج إلى تحقيق. قال فالأول، من المراد بالأول؟ هو سريعا أخواني، الجهل، يعني الجهل بالفاعل، كقولك سرق المتاع، وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، محل الشاهد وين؟ أولا سرق المتاع، لا نعلم من السارق، هذا بالمثال الأول، بالشاهد الأول. الشاهد الثاني، روي عن رسول الله، أين الشاهد؟ أين الشاهد؟ وياي روي، روي لماذا بنيته للمجهول؟ نقول لا نعلم الفاعل من، واضح إن شاء الله؟ الفاعل من عرف من، فحذفنا الفاعل، يعني حذفناه المن للجهل به، يعني بعبارة أخرى لم ولا نعلم من الذي روى عن رسول الله، لذلك قلنا روي عن رسول الله، قيل عن رسول الله، واضح إن شاء الله؟ قال ها، إذا لم يعلم السارق والراوي، هاي شنو إذا لم يعلم السارق والراوي؟ إخوان ويا أريدك تمش، نقول إذا لم يعلم السارق في المثال الأول سرق المتاع، والراوي يعني ولم يعلم الراوي في قول رسول الله، وهو يعني في القول الذي نقل عن رسول الله وهو روي عن رسول الله، فهنا لم نعلم الراوي فنقول روي عن رسول الله. أما إذا كنت تعرف الراوي فتقول روى علي بن أبي طالب عن رسول الله، واضح إن شاء الله. قال والثاني، من مراد الثاني؟
الداعي الثاني،
الداعي الثاني يعني شنو؟ الغرض اللفظي. قال كقولهم من طابت سريرته حمدت سيرته، محل الشاهد هنا حمدت الفاعل فيها حذفة لغرض اللفظي. قال فإنه لو قيل حمد الناس سيرته اختلت السجعة، من مراد بالسجعة؟
القافية،
أحسنت، القافية، يعني أن يكون الكلام ذو قوافي وفواصل موزونة. والثالث، من مراد بالثالث؟ الغرض المعنوي. قال كقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا، محل الشاهد قيل جاءت في هذه الآية المباركة في موردين، يعني مرتين، وهنا الفاعل حذف لعدم تعلق به غرض معنوي. وقول الشاعر وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشعوا القوم أعجلوا، هنا أخواني أجعوا القوم أراد به الطمع، يعني اللي سريع الأكل لو صح التعبير، المستعجل من يحطون مرات مجالسنا وإلى غير ذلك، المجالس يعني المآتم وإلى غير ذلك، من يخلي السفرة، أكو جماعة شايفة قبل على السفرة يتقدم، من يقول تفضلوا يشفت قبل لو صح التعبير. فهنا يريد أن يقول الشاعر هذا الكلام، يقول هذا الذي تكون هذه صفته يكون أعجلوا، هذا ليس بالصحيح، واضح إن شاء الله. فهو شيء يقول كن متمد الأيادي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم، يعني شنو أكون أنا على كيف أتقدم وأكون آخر واحد على راحتي أتقدم وآكل، محل الشاهد مدة الأيدي. فهنا الشاعر حذف الفاعل، والفاعل تقديره القوم، أي يكون الكلام هكذا مد القوم الأيدي، فهنا حذف القوم لعدم تعلق غرض فيه. قال فحذف الفاعل في ذلك كله، ممن في ذلك؟ في ذلك في الشاهد القرآني وفي الشاهد الشعري، يعني في الآية القرآنية وفي البيت الشعري كله، لماذا حذفه؟ خاف يجيك الامتحان، تقول لأنه لم يتعلق غرض بذكره، ما بأي غرض، واضح إن شاء الله. إلى الآن انتهينا من المطلب الأول وهو عنوناه بأي عنوان؟ دواعي حذف الفاعل. ننقل الكلام إلى المطلب الثاني من مطالب الفاعل، نبي شيء إخواني، مطلب بسيط نقرأ على مود باشر، ندخل بمطلب شوية مهم بالنائب عن الفاعل. المطلب الثاني عنوناه بعنوان أحكام النائب عن الفاعل. السؤال إخواني، هو النائب عن الفاعل أصله ما هو؟ أصلها يكون أحسنت مفعولا به. أقول هكذا قضى الله الأمر، فالأمر بالأصل يكون مفعول به. سؤال هذا المفعول به وهو الأمر بهذا المثال المتقدم، لو حذفت الفاعل، لو حذفت أنت الفاعل وهو لفظ الجلالة وقلت قضي الأمر، قضي الأمر، هذا الأمر النائب عن الفاعل الذي كان بالأصل مفعولا، ما هي أحكامه؟ المصنف يقول يأخذ أحكام الفاعل. لماذا أذكر يأخذ أحكام الفاعل؟ ذكرت لكم سابقا لأن الشيء إذا حل محل شيء أخذ أحكامه. طيب ما هي أحكام الفاعل؟ المصنف يقول أربعة. أولا أن يكون الحكم مرفوعا، هذا الحكم الأول. اثنين أن يكون الفاعل عمدة. ثلاثة أن يكون واجب التأخير عن الفعل. أربعة أن يؤنث الفعل لأجله. هذه الأحكام الثلاثة كلها إذا حل المفعول محل الفاعل أخذ هذه الأحكام، فيصير المفعول بعد إن كان منصوبا يصير مرفوعا، وبعد إن كان فضلة يصير عمدة، وبعد إن كان جائز التقديم على الفعل يصير واجب التأخير عن الفعل، وبعد ثالثا ويؤنث الفعل لأجله. فهذه أربعة أحكام يأخذها النائب عن الفاعل. عندكم السؤال؟ قال وحيث حذف الفاعل يا فاعل، فاعل الفعل، فإنك تقيم مقامه المفعول به وتعطيه من أخواني هلها لمن يعود ويا أهمش لي للمفعول به وتعطيه للمفعول به أحكامه، أحكام من أحكامه؟ أحكام الفاعل. هم الشيخ مصطفى تعطيها لها لمن يعود للمفعول به وأحكامه لمن تعود هذه لها الفاعل. المذكورة له وتعطيه أحكامه المذكورة له في بابه، المن له للفاعل في بابه، في باب الفاعل التي تقدم الكلام عنها، وهي كم حكم؟ كم حكم؟ أحسنتم، أربعة، ثلاثة ذكرهن بالشرح ورابع وين ذكره؟ بالمتن. واضح إن شاء الله وبينته أنا ذاك لكم. ما هي أحكامه؟ قال فه راح يبين لك ذين الأحكام الأربعة. فه الحكم الأول رقم واحد، فتصيره مرفوعا، تصير من أخواني؟ المفعول به، بعد إن كان منصوبا، لأن الأصل بالمفعول أن يكون منصوبا، فعندما صار نائبا عن الفاعل رفعته أي صار مرفوعا. اثنين فتصيره عمدة، تصير من؟ تصير النائب عن المفعول به، تصير المفعول به عمدة بعد إن كان أو بعد أن هي هاي العدي، لكن المشكلة أنا الكتاب أكثر مرة ذكرتكم بين خطأ، يعني عندكم مو إن؟ اي عفوا اي عندكم ان، اي ان هو الصحيح اريد اقول، فاني كثير الاخطاء الاملائيه هنا موجوده خصوصا الهمزه اخواني، ارجو التفات معي دائما لتقريركم، يعني التقارير اللي توصلني اكد على الهمزه، مفروض نفرق بين همزه الوصل وهمزه القطع، والهمزه المفتوحه والهمزه المكسوره، فارجو التفات لهذه الهمزه، مثل ما حتى خلت بسيبويه بقلب سيبويه شيئا، فالهمزه خلت بقلب الآن يعني الطلبة المبتدئين كأمثال شيئا، ما يفرق بين همزة يعني القطع وبين همزة الوصل، ولم يفرق بين الهمزة المفتوحة والهمزة المكسورة، فأرجو الالتفات للتفريق. قال وعمدة، هاي عمدة شنو؟ الحكم الثاني، بعد أن كان فضلة. زين طيب هي من مراد بالفضلة؟ ها هاي ما يصح الاستغناء عن الفضل، ما لا يصح الاستغناء عن، هذا ليس بالصحيح على رأي المصنف، هاي اللي أخذته بالإجرومية طلقة، يعني طلقته صح التعبير. زين طيب من مراد بالفضل إذا هذا التعريف ليس صحيح؟ المصنف يعرف الفضل بهذا التعريف، فعندما قال فضل قل هكذا، أي ما يقع بعد تمام الجملة. الفضل قل على رأي المصنف ما يقع بعد تمام الجملة، كمل العبارة، وليس ما يصح الاستغناء عنه كما أخذناه بالإجرومية وبالأكاديمية أيضا. واضح إن شاء الله؟ جيد نكمل الآن العبارة إذا همشتوا. وواجب التأخير، هاي واجب التأخير يا حكم، هذا يا حكم، أحسنت الشيخ مصطفى، الحكم الثالث، عن الفعل بعد أن كان جائز التقديم عليه، هاي كيف جائز؟ أمس أخذنا بالصورة الرابعة الثالثة من صور المفعول به، وهي يجوز أن تقدم المفعول به على الفعل والفاعل إذا لم يمنع مانع. فأقول عليا ضيف محمد، فهنا يكون المفعول به واجب التأخير عن الفاعل. لماذا؟ لأنه صار نائبا عن الفاعل. ويؤنث، هذا يا حكم الرابع، ويؤنث له الفعل متى؟ متى؟ قال إن كان مؤنثا، اسم كان من؟ النائب عن الفاعل، فويا يقدر. ويؤنث له الفعل إن كان النائب عن الفاعل مؤنثا. وهذا التأنيث سؤال وجوبا لو جوازا؟ نقول لا على نحو الوجوب ولا على نحو الجواز. كيف؟ نقول ها، بالمسائل التي تقدمت تارة يكون التأنيث واجبا وتارة يكون التأنيث جائزا. الجواز في 4 مسائل والوجوب في، أحسنتم، في مسألتين. واضح إن شاء الله؟ فهذا عندما نقول ويؤنث همش عليه وجوبا أو جوازا كما تقدم في بحث الفاعل. واضح إن شاء الله؟ قال تقول في ضرب زيد عمرا ضرب عمرون، وفي ضرب زيد هندا ضربت هندون. هنا محل الشاهد، حذف النائب عن الفاعل وأقيم المفعول به مقامه، فصار عمرو مرفوعا بعد إن كان منصوبا، وصارت هند مرفوعة بعد إن كانت منصوبة. وأنث الفعل لأجلها، لأجل من؟ لأجل هند، لأن هند مؤنث فأنث الفعل وهو ضربت. واضح إن شاء الله. المطلب الثالث وهو ما ينوب عن الفاعل، يعني ما هي الأمور التي تنوب عن الفاعل، يأتي عنه الكلام يوم غد بحول الله وقوته. هذا وصل لهم على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.